الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا ومن أوصيناه بالدعاء أو استوصانا بالدعاء، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثلاثون، وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنهم من الآفة صار كل حزب بما لديهم فرحون. الحادية والثلاثون، وهي من عجائب الله أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم، وفتنتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. الثانية والثلاثون، كفرهم بالحق إذ كان مع من لا يهودونه، إذا كان مع من لا يهودونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الثالثة والثلاثون، إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الرابعة والثلاثون، أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله تعالى بقوله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هذه جملة من المسائل التي هي من مسائل الجاهلية، يعني مما يفترق فيه أهل الحق عن أهل الجاهلية، ومما يقود إليه سلوك مسالك أهل الجاهلية، فإن سلوك مسالكهم يقود إلى مثل هذه النتائج. وقد سبق مسائل من هذا كثيرة، وقلنا إنه قد يكون في بعضها تداخلا، قد يكون في بعضها تداخل، كما أنه قد يبسط بعضها في مقام، وقد يكون بعضها جزءا من بعض، وقد يكون بعضها متفرعا عن بعض، أو هو أصل لبعض على ما هو ظاهر. لكن الشيخ رحمه الله أراد التفصيل، وكأنه تتبع كثيرا من النصوص، وبخاصة النصوص القرآنية، ليميز بين مسالك المؤمنين أهل الحق وأهل الإسلام، وبين مسالك من خالفهم. وقلنا إن كل من خالف الحق وخالف الدين فهو في جاهلية، سواء كان من مسالك المنافقين أو من مسالك أهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى، أو كان من مسالك العرب، فكل ذلك جاهلية. ولهذا بعض المسائل قد تنطبق على أهل عصر دون عصر، أو على أهل قوم دون قوم، كما أن بعضها قد ينطبق على اليهود مثلا، وبعضها قد ينطبق على جاهلية العرب مثلا، فبعضها قد ينطبق على المنافقين، وبعضها قد ينطبق على حتى على العصاة من المسلمين، فتظهر فيهم بعض هذه السلوكيات على اعتبار أنها من مسالك أهل الجاهلية، وإن لم توجب الخروج من الملة، وإن لم توجب الخروج من الملة، كما بينا في أول الكلام عن الجاهلية وتعريفها وضوابطها، وقلنا إن المسلم قد يأتي فعلا من أفعال الجاهلية أو أمرا من أمور الجاهلية، ولكنه لا يكفر بهذا، وإن كان مخطئا مسيئا لكنه قد لا يكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. فهي قد لا توجب خروجا من الملة، لكنها تكون عصيانا، وقد تكون كبيرة كالنياحة على الميت، وقد ترقى إلى الكفر على حسب اعتقاد المعتقد، كالاستسقاء بالنجوم إذا كان يعتقد أنها تؤثر بذاتها فإن هذا كفر كما هو معلوم، ولكنه قد لا يرقى إلى ذلك على حسب ما يقر في قلب المعتقد. إذن هذه المسائل التي معنا وأوصلها المؤلف إلى أكثر من 130 مسألة، بعضها في تداخل وبعضها قد لا يجب خروجا، لكنها على كل حال مزايا ومعالم تدل على طريق أهل الجاهلية، فالإنسان إذا عرف هذا تبين له الحق فسلك مسالكه. فقال الثلاثون يعني من مسائل الجاهلية، قال: وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنهم من الآفة صار كل حزب بما لديهم فرحون. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا هذه من معالم المشركين، والمشركون جاهلية، سواء كان شركهم بالأصنام أو بعبادة النار أو بعبادة الكواكب، أي نوع من أنواع الشرك، سواء كان شرك طاعة أو شرك محبة أو شرك تأليه، كل ذلك هو داخل في الشرك وداخل في الوعيد الذي قال الله عز وجل فيه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ولا تكونوا من المشركين، في النهي الذي قال الله فيه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا هذا من سيما أهل الجاهلية، ولهذا ما يلحظ مثلا في المسلمين اليوم من تفرق وضعف في كثير من بلادهم وفي أحوالهم هو لأنهم فيهم من أمور الجاهلية ما فيهم. وهذا لا يعني أن الخلاف لا يمكن، لا، الخلاف من طبيعة البشر ولابد ولا يكاد ينفك الناس عن الاختلاف حتى ولو كانوا أهل الحق، وبخاصة في الأمور التي يكثر فيها البحث وتداول الآراء ونحو ذلك، فإن هذا تكاد تكون الدنيا قد بنيت عليه. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فقد لا يكون الاختلاف في ذاته معيبا، الاختلاف في الآراء وتبادل الآراء وحتى الاختلاف على النتائج، فهذا قد يحصل وقد حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولكنه ما كان مثارا للشقاق ولا للنزاع، وهذا هو المهم. فالخلاف الذي يؤدي إلى شقاق ونزاع وانفصام وتفرق هذا هو الذي ينهى عنه، وهذا هو مسالك أهل الجاهلية. أما الخلاف في المسائل التي تستوجب خلافا والبحث فيها ثم التوصل إلى رأي موحد ولو كان في البعض يخالف فيه من حيث رجحانه ولكنهم يتفقون على رأي ولو كان عند بعضهم مرجوحا فهذا لا مانع منه. ومعلوم مثلا خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، فبعضهم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلا هناك، وبعضهم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد حثهم على سرعة المسير فصلوا في الطريق على أنهم مستمسكون بالغاية من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحث على المسير. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أقر الجميع. ومثل ذلك أيضا ما نلاحظه كثيرا في ما مر في هذه الأمة في طول تاريخها من خلافات. فمثلا معلوم أن أبا بكر رضي الله عنه اختلف مع الصحابة في موضوع قتال المرتدين، وجرى نقاش شديد، وحتى قال قائلهم كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله. ولكن حينما شرح الله صدر أبي بكر للقتال وتبين له أنه الحق لم يخالفوا الصحابة، اتفقوا وكانوا خير عون الله رضي الله عنه. فالخلاف وارد، لكن النهاية لا يستقرون على لا يؤدي بهم هذا الخلاف إلى الشقاء. ومسائل كثيرة اختلفوا فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الخلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قليلا على اعتبار أنه مؤيد من عند الله عز وجل وأنه يسير عن الوحي عليه الصلاة والسلام، وما كان لهم أن يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهذا معروف. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جدت مسائل وقضايا في أحوال الأمة وفي أوضاعها استوجبت خلافا، ولكنهم كانوا في النهاية يحسمون هذا الخلاف ويتفقون على رأي وإن كان عند بعضهم مرجوحا، لكنه ما كان يتعصب لرأي وإنما يأخذ إما برأي الإمام على اعتبار أن الإمام تجب طاعته كما في رأي أبي بكر، وإما برأي الأكثرية على حسب ما يتبين من الأمور. وفي هذا نماذج كثيرة جدا، قلنا منها مثلا قضية الردة، وقلنا منها مثلا قضية كتابة المصحف وجمع المصحف في سواء في نسخة واحدة في 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 الأوراق كما في عهد أبي بكر، أو جمع مع النسخة واحدة كما في عهد أو على قراءة واحدة كما في عهد عثمان رضي الله عنه، وكذلك في قضية قسم الأراضي المغنومة كما في أراضي العراق وسواد العراق، فإنه اختلف عمر رضي الله عنه مع الصحابة اختلافا شديدا، بل كاد أكثرهم يخالف عمر رضي الله عنه، ولكنه شرح الله عز وجل صدره للحق فاتخذ الرأي الذي يراه وأطاعته الجماعة، لأنه الإمام ولا يسع الأمة أن تخالف إمامها. فإذا الخلاف وارد، ويمكن أن يختلف الناس في قضايا كثيرة، بل قد تكون قضايا كبرى ومصيرية، ولكن هذا الخلاف لا يكون مؤديا إلى النزاع ولا إلى الشقاق، وإنما تبحث الآراء ويتوصل إلى شيء ويكون المرجح إما الأكثرية وإما رأي الإمام وإما مرجحات أخرى، وعلى الجماعة أن تنصاع، لأنه إذا تعصب كل صاحب رأي لرأيه حينئذ تتدخل الأهواء والأغراض وتكون الشقاق، وهذا هو سيم الجاهلية، لأنهم لا يقصدون الحق، وإنما كل إنسان يريد أن ينتصر رأيه وأن يكون رأيه هو المقدم، بينما إذا كان الهدف هو الحق والمقصود الحق وإن أخذوا بالراجح وكان الراجح ليس هو البين في الأحقية ولكن رأي الجماعة والرأي الذي يتفق عليه الناس دائما هو المؤدي للنتائج الصحيحة، وبخاصة لما يتعلق بالائتلاف والوئام والبعد عن الأهواء والأغراض. ولهذا قال هنا أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الآفة يعني من الفرقة صار كل حزب بما لديهم فرح. وهذه قضية مهمة جدا، لأن الله عز وجل يأمر المؤمنين بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام وأمرهم بالجماعة جميعا ونهى عن الاختلاف، فهو دعوة للاتحاد والاجتماع بشتى الأساليب، بالأمر واعتصموا وجميعا بالتأكيد ولا تفرقوا بالنهي عن الافتراق. فصرح أيضا بالضد وبالمخالف تأكيدا على أمر الجماعة، وإلا لو قال واعتصموا لكان ذلك دالا على المراد، ولكنه أكده بقوله جميعا وأكده بنفي بالنهي عن التفرق. وقال بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فهذا كله من مسالك الجاهلية. قال 31 وهي من عجائب الله أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم، وفتنتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. كذلك أيضا هذه أيضا من عجائب الله عز وجل ومن سماه الجاهلية، وهي نظرا لأن الأغراض هي المتغلبة والأهواء وسوء المقاصد هو الذي يقود أمثال هؤلاء، تكون هذه النتيجة، وهو أنهم لا يقصدون الحق وإنما يقصدون الهوى ويقصدون الغلبة لذات الغلبة. لعلكم تذكرون ما مر معنا في التفسير عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فلاحظ أهل كتاب ويعرفون الحق ويعرفون أن الكفار على الشرك وأنهم على الباطل، لكن نظرا لغلبة الهوى وعدم قصد الحق قالوا هذه المقالات الشنيعة، يؤمنون بالجبت والطاغوت يرجعون إلى الشرك والكفر ويقولون للذين آمنوا هؤلاء ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فأي انتكاسة أكثر من هذه الانتكاسة. كذلك الحال حتى في المعاصرين سواء من الغربيين أو من غيرهم، حينما يغلب الهوى يقدمون أهل الباطل على أهل الحق مهما كان، ويأتون بالأوصاف الكاذبة والمعسولة، وأحيانا يصفون أهل الحق كذلك بأوصاف هم منها براء. وإن كان قد يظهر أحيانا على بعض المتمسكين شيء من الحدة والقوة التي قد لا تكون في مكانها، لكن ومع هذا يصر الأعداء على أن يلصقوا بهم أوصافا وأمورا، كان يقول متطرفين أو يقول أصوليين أو يقول أشياء كما هو معلوم يريدون من التشنيع، وهم يعلمون أنهم على الحق. فهذا كله من هذا الباب. ولهذا قال معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذي عادوهم وعادوا نبيهم. ومع الأسف أن هذا حتى قد تجده في بعض المنتسبين إلى الإسلام، وبخاصة ممن أشربوا ثقافة الكفار والإعجاب بمسالك الكافرين، فتجد أحيانا قد يمقت إخوانه في الدين، ويمقت حتى أحيانا قد يصل به المقت صلى الله عليه وسلم إلى أن يمقت دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بكلمات تدل على ما ينطوي عليه قلبه، إما من اعتقاد أن هذا الدين غير كامل أو أن فيه وحشية أو أن فيه أشياء كثيرة من هذه الأمور، ويعجب بما عند الكفار وبما يدعو إلى الكفار. فإذا تأملت هذا وجدت أن ذلك كما أشار الشيخ رحمه الله أنه من عجائب الله. قال: معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم، وفتنتهم غاية المحبة، وفتنتهم غاية المحبة يعني الاستئتام بهم، ومحبتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غاية محبة الكفار كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. الثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذا كانوا مع من لا يهودونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فلاحظ قوله: وهم يتلون الكتاب، وهم يعلمون أن هذه تشبه يعني المسألة السابقة، لكن هذه فرعية أو تفصيلية عنها أو تمثيل لها، تقريبا تكاد تكون تمثيل لها. فإذا كانت العبارة السابقة اللي هي الحادي والثلاثون كانت عامة، أسلوبها عام ولفظها عام، فإن هذه خاصة باليهود، لأن الله عز وجل نص عليهم في كتابه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. مما يدل على أن كتابهم على ما فيه من تحريف هو لا زالت معالم الحق فيه ظاهرة لو كانوا يريدون الحق، فهم يعلموا أن هذه دعاوى تعصبية ظالمة، وإنما التوراة والإنجيل كلها تقود إلى أمر واحد وهو الحق، وهو دين الله عز وجل، وكتب الله عز وجل يصدق بعضها بعضا. ثم جاء الكتاب الخاتم القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فإذا بعضها يصدق بعضا ولا تناقض بينها، وإن كان قد يكون هناك خلاف في التفريعات والتشريعات، ولهذا كان النسخ، فالنسخ في الشرائع وارد كما هو معلوم. قال: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهودونه، يعني من لا يكون يهوديا، التهويد هو اتباع اليهودية، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كل واحد يكفر الآخر وينفي أن يكون الآخر على حق. ولو كانوا صادقين ويريدون الحق لابد أن يتوصلوا، أما أن تقول بالكلية إنكم لستم على حق بإطلاق هذا غير صحيح، لأنهم يرجعون إلى أصل الدين السماوي، اليهود يرجعون إلى دين السماوي، والنصارى يرجعون إلى دين السماوي، ولو أرادوا الحق لتوصلوا إليه، فعندهم من المعالم، لا زال عندهم من المعالم البينة وعندهم من الأمور، لكنهم غلبهم الهوى. ولهذا قال: وهم يتلون الكتاب. كذلك قال: الذين لا يعلمون مثل قولهم. فلاحظ أن القضية واحدة فهي قاعدة، قالت اليهود لستنا، وقالت اليهود لست النصارى على شيء، وقالت النصارى لست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال: الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني سائر الملل على هذا النحو، ما دام أن مقصدهم هو الانتصار للذات وغلبة الهوى. كذلك قال: الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وفي مقام آخر بعد هذه بآيات: وإلا المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله سميع عليم، وقال: اتخذ الله سبحانه ولهما في السماء كله قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله وتأتينا. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم. فقوله تعالى: تشابهت قلوبهم، يدل على أن مسالك أهل الجاهلية تتقارب. لماذا؟ لأنهم يعمون على الحق ولا يريدون الحق، وإنما تحكمهم الأغراض والأهواء والشهوات وتتحكم فيهم الشبهات. قال: الثالثة والثلاثون إنكاروهم ما أقروا أنه من دينهم، كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا ما سفه نفسه. يعني كذلك أيضا، ما دام أنه يحكمهم الهوى ولا يقصد الحق، فإنهم حتى يتنصلون حتى ما عندهم من الحق، وهذه أيضا مؤيدة لما سبق. فإذا كان الله عز وجل قال عن الكتاب: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فلاحظ أنهم تركوا الحق وآمنوا بالجبت والطاغوت في سبيل التعصب من أجل هضم الحق، ومن أجل مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الاعتراف بدينه، فهم يؤمنون بالجد والطاغوت مع أنهم أهل دين سماوي، فهم ينكرون حتى الحق الذي هم عليه يتنكرون له تعصبا، وهكذا يفعل التعصب بأهله. قال هنا إنكارهم ما أقروا أنهم من دينه، كما فعلوا في حج البيت فقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لأنهم يزعمون أنهم قريش كفار جاهلية العرب، يزعمون أنهم أتباع إبراهيم وأنهم على دين إبراهيم، ولكنه حينما بين لهم أن الحق تنكروا عنه ورغبوا عن ملة إبراهيم التي هي الحنيفية والبعد عن الشرك كله بشتى صنوفه، بل حتى أحيانا عن بعض أيضا مناسك الحج التي كانوا يسيرون عليها فتركوها مخالفة أو بقصد المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما هي من منهج إبراهيم الذي يزعمون أنهم ينتسبون إليه. ولكن الله عز وجل قال في مقام آخر ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هو لا شك أن ومن طبيعة البشر هكذا، من طبيعتهم أنهم أولا يقصدون الحق، يعني كل إنسان لو تكلمه يقول لك أنا لا أريد إلا الحق، فإما أن يكون صادقا أنه يريد الحق لكنه يجهل الطريق، وإما أن يكون مغرضا وكاذبا بحيث أنه يكذب، له أهواء ولكنه يتظاهر للناس أنه يريد الحق، وإلا أحيانا بعض الناس يعرف الحق ولكنه يتعمد الالتواءات من أجل مكاسب مادية وأمور دنيوية ومن أجل أن يحوز ما يريد ولو كان ذلك على حساب الحق ولو كان ذلك على بطريق ظلم الآخرين مستضعفين أو غير مستضعفين. لكن على كل حال كل يزعم أنه يريد الحق وكل يزعم أنه على طريق الحق، فقال أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله عز وجل. في قوله سبحانه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فمن نعمة الله عز وجل أنه بين معالم الحق وأن المحجة البيضاء ظاهرة وأنه لا خلاف فيها، وبخاصة إذا سلمت النفوس من الأهواء والأغراض ومن الشبهات فإن الحق بين وأبلج وواضح. ولهذا أي أناس بينهم خلاف ينبغي أن يضعوا لهم مبادئ وأشياء يتفقون عليها عند النقاش وعند البحث في المسائل في مسائل الخلاف، ولا بد من هذا، ويكون القصد هو الحق. وهذا أيضا بين في كثير من أمور الناس الدنيوية، إذا قصدوا الحق ولو أخطأوا الطريق فإنه لابد أن ينتهوا إلى نتيجة سليمة، إذا تجردوا من الهوى وتجردوا من الأغراض وقصدوا المصلحة حتى ولو كانت في أمور الدنيا. ولهذا أحيانا بعض ما نراه من توفيقات إن صح التعبير في أمور الكفار في تنظيم أمور دنياهم ومعاشهم ومصالح أممهم، هذا ليس مخالفا لسنة الله عز وجل، وإنما هم أخذوا بالسنن الظاهرة وبالأسباب الظاهرة، والله عز وجل بحكمته ورحمته ولأنه جعل بني آدم مستخلفين على هذه الأرض فهيأ لهم من الأسباب ما تتم به هذه الخلافة فقد يكون في الكفار من يأخذ بهذه الأسباب، وغالبا هذه الأسباب تؤدي نتائجها لأنها سنن الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولهذا قد تجد في أمورهم الدنيوية انتظاما، وتجد استقرارا، لأنهم أخذوا بأسباب ظاهرة. وأحيانا في بعض أمورهم الدنيوية قد يتجردون من الهوى في مصالحهم ومصالح شعوبهم، ولهذا تستقيم أحوالهم في الظاهر، ولكن نظرا لما فيه من انحراف ديني ينعكس ذلك في النهاية عليهم صلى الله عليه وسلم بسبب بعده عن الحق، مما ينعكس فوضى واضطراب، وينعكس انتحارا، وينعكس أمراضا تفشو فيهم على الرغم مما هم فيه من تقدم طبي ونحو ذلك. فإذا فيه أسباب ظاهرة تؤدي نتائجها، وهناك أسباب أيضا أمور تؤدي نتائجها، فيجب أن ننظر إلى هذا وإلى هذا. بل حتى إن الله عز وجل في قوله في اليهود الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، لكنه سبحانه وتعالى استثنى فقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني في احتمال أن يكون لهم وسيلة بحيث تقوم لهم قائمة.